هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من تفسير سورة الشورى.
ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.
قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من هذه شرطية وهي للعموم، يعني أي أحد يقدر الله تعالى أن يضل فإنه لا يمكن أن يتولاه أحد بعد الله، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يهديه أحد، كما قال تعالى في آية أخرى: فمن يهديه من بعد الله. فما له من ولي من بعده، يقول المفسر: أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ترى بصرية، والظالمين مفعول به، ويقولون جملة حالية. ولما رأوا العذاب، لما هذه إيش هي؟ جازمة بمعنى إيش؟ بمعنى حين. ترى الظالمين، والمراد بالظالمين هنا الكافرون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. لما رأوا العذاب، أي حين رأوا العذاب بأعينهم، يقولون هل إلى مرد من سبيل. هل استفهام للتمني، يعني يتمنون أن يكون لهم سبيل إلى الرد. وقوله إلى مرد، أي إلى مرجع، والمراد مرجع للدنيا ليعملوا صالحا. ولكن هذا التمني باء بالفشل، لأن ذلك أمر غير ممكن، بل قد قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهم يتمنون هذا ويدعون أنهم إذا رجعوا صلحوا، ولكن الأمر ليس بذلك. هل إلى مرد من سبيل، قال: أي من طريق. والجواب: لا سبيل، لا سبيل. وكما سمعتم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما أنهم إذا غشهم موج كالظلل في البحار ودعوا الله مخلصين له الدين، إذا نجوا عادوا إلى الشرك. قال: وتراهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة ترى هنا والتي قبلها، هل المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، أو ترى أيها المخاطب الثاني؟ لأننا إذا قلنا بالثاني صار أعم مما إذا قلنا بالأول. وتراهم أيها الرائي يعرضون عليها غدوا وعشيا، نعم، وتراهم يعرضون عليها أي على النار، خاشعين خائفين متواضعين من الذل، من للسببية أي بسبب ذلهم. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا مستكبرين متعنجهين لا يرون الناس شيئا ولا يقبلون الحق، يعرضون على النار على هذا الوصف، خاشعين من الذل، يعني قد امتلأت قلوبهم ذلا، ينظرون إليها من طرف خفي ضعيف النظر، مسارقة، يعني ينظرون إلى النار والعياذ بالله من طرف، أي من بصر خفي أي ضعيف، يسارقون النظر، كالإنسان الذي هو خائف من شيء تجده ينظر إليه نظر ضعيف ثم يصرف النظر على طول، وذلك لشدة ذلهم أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ومن ابتدائية أو بمعنى الباء، من في قوله من طرف ابتدائية، أو بمعنى الباء أن ينظرون بطرف خفي. وإذا دار الأمر بين أن تكون ابتدائية على بابها أو بمعنى الباء، فالأولى أن تجعل على بابها، يعني يبتدئ نظرهم من الطرف الخفي، من طرف خفي. وقال الذين آمنوا، قالوا مثنين على الله عز وجل متحدثين بنعمه، قال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن الخاسرين تحتاج إلى اسم خبر، اسمها الخاسرين، خبرها الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي فقدوها، فقدوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة. الخاسرين حقيقة ليسوا الذين فقدوا المال ولا الذين فقدوا الأهل في الدنيا، الخاسرون حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. أما خسران أهليهم فظاهر، لأنه لا يجمع بينهم وبين أهليهم في النار، بخلاف أهل الجنة، فإن أهل الجنة يقول الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، حتى لو كانت الذرية نازلة المرتبة فإن الله يرفعهم إلى آبائهم. هؤلاء والعياذ بالله يفرق بينهم وبين أهليهم في النار، حتى لو جمع بينهم فماذا يكون؟ فخسرانهم أهليهم واضح، لكن كيف خسروا أنفسهم؟ خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من الحياة الدنيا شيئا، حياتهم خسارة لأنهم لم يستفيدوا منها شيئا، فلم يؤمنوا بالله ورسله. وقول المؤلف رحمه الله بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا، في هذا نظر ظاهر، والمراد بأهليهم أهلوهم في الدنيا، وليس المراد الحور المعدة لهم في الآخرة لو آمنوا، لأن هذا قد علم من قبل، فإنه يقال للميت إذا دفن في قبره هذا مقعدك من الجنة يعني لو آمنت، ويقال للمؤمن هذا مقعدك من النار يعني لو لم تؤمن. فالمراد بالأهلين هنا من أهليهم في الدنيا لم يربحوا. وقول المؤلف رحمه الله والموصول خبر إن، أين الموصول؟ الذين خسروا أنفسهم، هذا هو الموصول. ونبه على ذلك لئلا يظن الظان أن الذين خسروا صفة للخاسرين، قال الله تعالى ألا إن الظالمين، يقول المفسر الكافرين في عذاب مقيم دائم، وهو من مقول الله تبارك وتعالى، يعني ليس من مقول الذين آمنوا. أتلو الآية، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. لو نظرنا إلى السياق لقلنا إن هذا بقية كلام المؤمنين، لكن المؤلف نبه على أن هذا من كلام الله وليس من كلام الذين آمنوا، والسياق محتمل لهذا وهذا، محتمل أن يكون كما قال المفسر من كلام الله، ومحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا، والذين آمنوا يعلمون أن الظالمين في عذاب مقيم من الوقت الذي هم فيه في الدنيا، لأنهم قرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ألا إن الظالمين، هذا الجملة مؤكدة بمؤكدين، الأول ألا، لأن ألا هنا للتنبيه، والتنبيه يقتضي التوكيد. والمؤكد الثاني إن الظالمين، إن لأن يعني إن حرف توكيد، في عذاب مقيم أي دائم والعياذ بالله. في هذه الآيات فوائد، منها أن من أضله الله فلا أحد يهديه، من أضله الله فإنه لا أحد يهديه مهما كانت منزلته هذا الذي حاول أن يهديه، لقوله ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. ويشهد لهذا الحكم العظيم المخوف ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. أبو طالب شقيق أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ينصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحوطه ويدافع عنه، ولما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان من قريش، فكان يعرض عليه الإسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان أترغب عن ملة عبد المطلب وهي ملة الكفر والشرك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب نسأل الله العافية والسلامة، مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته له بالرسالة، لكنه لم يذعن ولم يقبل، فكان آخر حياته أن قال على ملة عبد المطلب ومات على الشرك. أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع له في تخفيف العذاب عنه، فشفع له فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، دماغه أعلى شيء في بدنه والنعلان في أسفل شيء، وإذا كان الأعلى يغلي فما دونه أشد وأشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا شفعت، أو لولا أنا في رسالتي التي كان يدافع عنها أبو طالب. الظاهر أنه للأمرين جميعا، لأن الله شكر له، بل لأن الله تعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه لما قدمه للإسلام من نصر. ويؤخذ منه أن من نصر الإسلام ولو من الكافرين فله فضل، لأن الإسلام دين العدل يعطي كل ذي حق حقه. فمثل إذا أعان الكفار المسلمين إعانة صادقة نعلم أنه ليس لهم طمع في ذلك، وانتفع المسلمون بهذا النصر، فإنه يجب أن نعترف بفضلهم في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم صنعوا إلينا معروفا، ولأن الدين الإسلامي دين العدل لا يظلم أحد حقه. وأما قول بعض الناس لن نعترف لهم بالفضل لأنهم كفار، فكفرهم بينهم وبين الله، وتفضلهم علينا حق يجب أن نعترف به. واضح يا جماعة؟ طيب أضرب مثلا لذلك في قضية كسوفة. قضية كسوفة حصل فيها ما سمعه كثير منكم، ومن الذي انتصر لهم؟ الكفار انتصروا له، الحلف الأطلسي وضع كل ما يملك من معدات يمكنه أن يقاتل بها ودافع عنهم، ولم نسمع أحدا من المسلمين أرسل طائرة أو قذيفة، ولعل لها عذرا وأنت تلوم، لكن كون نجحد هذا الفضل غلط. نقول هؤلاء لهم فضل وكفرهم بينهم وبين الله، ونحن لا نحبهم على كفرهم أبدا، بل نشكر لهم الفضل وإن كنا نكرههم غاية الكراهة لأنهم أعداء الله ورسوله. اسمع، هذا إذا علمنا أن النية صادقة أما إذا علمنا أنه مكر وخديعة علما يقينيا فهنا نذمهم على ما فعلوا ولا نمدحهم ولا نعترف لهم بفضل، لأن الحكم يدور ما علتي وجودا وعدما. أرجع إلى الفوائد. طيب، يقول: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من هداه الله فقد تولاه، لأنه لما نفى الولاية عن الظالمين فإنه تثبت للمؤمنين، وبذلك جاء التصريح في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يلح على الله دائما أن يهديه من الضلال، لأنه إذا كان المرجع في الإضلال إلى الله فإلى من نلتجئ؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل، نلتجئ الله عز وجل. ما دام الإضلال والهداية بيد الله فلنرجع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحسر وذل الظالمين إذا رأوا العذاب، يقول: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. تحسرهم بقولهم هل إلى مرد من سبيل، لأن هذا تمني. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن هؤلاء الظالمين يعرضون على النار على أكمل الذل وأخزى حال، خاشعين أي ذليلين خائفين من الذل. ومن فوائد هذه الآية أن المستكبرين على الحق المعاندين يجازون بعقاب يناسب معصيتهم. وجه ذلك نعم وجه ذلك أنهم يعرضون على النار خاشعين ذليلين، ومعلوم أن العقوبة بالذل مناسبة للمعصية بالاستكبار. ومن فوائد هذه الآية أن الظالمين يلحقهم الذل ظاهرا وباطنا، الباطن في قوله خاشعين من الذل، والظاهر في قوله ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد الآية الكريمة تحدث الذين آمنوا بنعم الله عز وجل بقوله: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين، فكأنهم يثنون على الله عز وجل بكونهم ربحوا دنياهم وأخراهم. ومن فوائد الآية أن العاصي قد خسر نفسه، وعلى حسب معصيته تكون الخسارة، لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا. ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وينظر ماذا صنع، فإن رأى أنه قد ملأ زمانه من الخير المقصود والوسيلة فليحمد الله، وإن رأى أنه أضاعه فليستعتب، يؤخذ من قوله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. ولنضرب بهذا مثلا: رجل قام يصلي ويقرأ القرآن لمدة ساعة، وآخر يلعب هذه المدة، من الرابح؟ الأول هو الرابح، لأنه ملأ هذا الفراغ عبادة، والثاني إيش؟ الثاني خاسر ضائع. حتى أن بعض أهل العلم قال إنه يحرم عليه ألا يشغل الزمن بالطاعة، لأنه كالذي عنده مال فلم ينفقه في سبيل الله. لكن الصحيح أنه إذا لم يعمره بالمعصية فلا له ولا عليه، إلا أنه يعتبر خاسرا بالنسبة لمن شغله بطاعة الله. وأنت فكر في هذا عندما تقوم تصلي، قل لنفسك إن عمرك هو هذا الزمن الذي أمضيته في طاعة الله، عود نفسك على هذا من أجل أن تحرص على أن تعمر زمانك بطاعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكافرين دائم، لأن لقولها لا إن الظالمين في عذاب مقيم. ومن فوائدها تأكيد هذه العقوبة لئلا يقول قائل إن العذاب قد ينقطع. قال ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من شرطية والفعل مجزوم بها، مجزوم بإيش؟ نعم فعل الشرط. ها. نعم علم جزم السكون وحرك بالكسر التقاء الساكنين. ها. كيف؟ طيب هذا لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه إيش؟ طيب أحسنت، مقترن بما؟ نعم أخبر الله.
أخبر الله عز وجل.
نعم.
أن الكفار يدعون إلى يعني يقذفون فيها.
يدعون إلى جهنم دعا. ها؟
يقذفون فيها.
أي نعم.
كيف نجمع بينه وتراهم يعرض وتراهم
يعرضون عليه.
العرض هذا إيش؟
يعرضون عليه قبل أن يدخلوها.
يعني على الصراط ولا كيف؟
لا ما على الله أعلم. يعرضون عليها قبل أن يدخلوها. والكفار لا يحاولون الصعود على الصراط، لأنهم يصرفون إلى جهنم في عرصات القيامة. ثم قال الله تعالى
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
قال الله تعالى وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي غيره يدفع عقابه عنهم. وما كان لهم أي للظالمين، من أولياء من زائد إعرابا وهي للتوكيد، أولياء ينصرونهم يعني ليس لهم من يتولاهم وينصرهم من دون الله، أي من عذابه. ودون هنا بمعنى غير كما فسره المؤلف رحمه الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يدفع عذاب الله عمن أراد الله أن يعذبه أبدا ولا ينصره منه. في الدنيا لو أراد ظالم أن يظلم أحدا أمكن أن ندفعه، لكن عقوبة الله لا يمكن أحدا أن يدفعها. قال ومن يضلل الله فما له من سبيل. من يضلل الله جملة شرطية، وهي كما سبق جوابها مقرون بالفاء لأن اتصل بهما. فما له من سبيل أي طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة، فليكون أعمى والعياذ بالله، ليس له سبيل إلى الحق. ولذلك تجد الذين قضى الله بإضلالهم يقدم لهم الحق كالشمس في ربعة النهار، ولكن لا يفهمون، قد حيل بينهم وبينه. واسمع إلى قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال الله عز وجل كلا، يعني ليست أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب جعلته يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. تتلى عليه آيات الله كالقرآن أو التوراة حين لم تنسخ، ولكنه يقول هذه أساطير الأولين، قد حيل بينه وبين فهمها. ولذلك كلما رأيت قلبك مطمئنا بالقرآن محبا له متدبرا له فاعلم أنه نقي من الذنوب، وكلما وجدت الأمر بالعكس فطهر القلب. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الظالمين لا أحد ينصرهم من دون الله، لأنهم استحقوا العذاب، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإضلال بيد الله، وأن من أضله الله لا يمكن أن يرجع للحق، بقوله ومن يضلل الله فما له من سبيل. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما ويسأل الله الهداية، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويهديه. أول ما يدعو في صلاة الليل يدعو بالاستفتاح المشهور، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شوف يقول اهدني، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فكيف بنا؟ فالمهم أنه يؤخذ من الآية أن يرجع الإنسان في طلب الهداية إلى الله تعالى وحده، وأن يعيده من الضلال. نعم. إيش؟
الحق.
ها؟ نعم نعم.
نذكر بعض الآيات إذا جاءت صفة كاشفة نقول وتفيد التعليم.
صحيح.
صفة كاشفة تفيد التعليم.
هي نعم. يعني هي الصفة الكاشفة هذه معناها أنها كالتعليل لما سبق. وايضا ليس لها مفهوم، وهذا هو المهم. نعم.
الاعتراف بالفضل من الكفار في بعض الجوانب.
نعم.
المستشركون ما فعلوه من بعض الاشياء من معادن
وان كان. لا، المستشرقون ترى ما هم يعملون معادن. المستشرق يجوب الارض لينظر ويفكر ويقدر، فنيته سيئه. أما نعم العمال فنعم هم يطلبون المال بأي وسيلة. نعم نعم.
الآية ما
كيف؟ لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا تدل على أن غيرهم لا يكون فيها. كما لو قلت مثلا فلان في بيت فلان، هل ينافي أن يكون أحد في هذا البيت؟ لا، ما ينافي. نعم.
صلى الله عليه وسلم لولا انا والنهي الوارد في لو.
النهي الوارد في لو وين؟ هذه لولا هذه كلو وذي لولا اترك هذا يجوز. انت تقول ما الجمع بين هذا الحديث وبين النهي عن لو؟ ها، اسحب السؤال ويجي ان شاء الله جواب. ها، سحبته. طيب، أقول نسبة الشيء إلى سببه إذا كان سببا صحيحا لا بأس بها. فمثلا لو أن رجلا سقط في البحر فقام آخر فأنقذه، يجوز أن يقول لولا فلان لغرقت، لأنه نسبه إلى إيش؟ إلى سبب معلوم، سبب معلوم. لكن لو قال لولا فلان وهو مدفون في قبره، هل هذا سبب معلوم؟ أجب. إنسان غرق في الماء وقال والله لولا الولي فلان سيدي لغرقت، يصح ولا يصح؟ لا يصح، شرك. المهم خذ قاعدة، نسبة الشيء إلى سببه المعلوم إيش؟ يجوز، لكن لا يقرن مع الله بالواو، فإن قرن مع الله بالواو صار حراما. مثل أن يقول لولا الله وفلان لغرقت، هذا ما يجوز. فنذكرك الصور، إذا قال لولا الله قيض لي فلانا لغرقت، ما تقول؟ لا، السؤال خاص. ها؟ هذا يصح، وهو أعلى الأنواع، لأنه ذكر المسبب والسبب. إذا قال لولا فلان لغرقت، هذا جائز، لأنه أضافه إلى سبب معلوم صحيح. إذا قال لولا الله وفلان لغرقت، هذا لا يجوز، لأنه شرك بين الله وغيره بحرف يقتضي التسوية. إذا قال لولا الله ثم فلان لغرقت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الصور كم؟ أربع. إذا قال لولا الله ففلان لغرقت، ففلان مثل الواو. وش يقول يا جماعة؟ هل الف مثل الواو؟ الف تقصد الترتيب، لكنها في الواقع في منزلة بين منزلتين، ليست كثم لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، وليست كالواو لأن الواو تقصد التسوية، فهي في منزلة بين منزلتين. فهل نقول إنها كثم لأنها دالة على الترتيب، أو إنها كالواو لأن ترتيبها يقتضي التعقيب؟ الأول هو الصواب، يعني لولا الله ففلان، لأنك جعلتها فلانا بعد الله عز وجل، وكونه متراخيا أو متعاقبا هذا شيء آخر. بارك الله فيك.
يعني مشكل علينا يا شيخ في هذه المسألة، أنا نقل عن ابن عباس أنه كان يقول
نعم
قول القائل لولا الربان لغرقت السفينة، كان يعد هذا من الشرك الأصغر.
نعم.
فما وجهه يا شيخ؟
وجهه أمران. أولا الحديث رواه من أبي حاتم فيحتاج إلى تصحيح. ثانيا أن ابن عباس رضي الله عنهما لعله في وقت الناس قريبون من الشرك، فأراد أن يشدد في هذا الأمر حتى ينتهي الناس عنه، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنا واضح أنه أضاف الشيء إلى سببه دون أن يقرنه بمشيئة الله.
ثم قال الله تعالى
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
قال الله تبارك وتعالى استجيبوا لربكم، استجاب بمعنى أجاب، ولهذا قال المفسر أجيبوه بالتوحيد والعبادة، بالتوحيد ضد الشرك والعبادة ضد الاستكبار، وهذا واجب على كل مسلم أن يجيب الله تبارك وتعالى بالإيمان به وتوحيده وطاعته من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله، أي أنه إذا أتى به لا يرد، لا مرد له من الله أي لا أحد يرده ويمنعه. وقيل لا مرد له من الله أي أن الله سبحانه وتعالى لا يرده إذا أتى به، وكل معنيين صحيح، فالله تبارك وتعالى إذا أتى به فقد قضى به فلا يمكن أن يرده، وكذلك لا يمكن لأحد أن يرده من دون الله، لا أحد يمنعه من الله عز وجل. ولذلك لو أن أحدا حاول أن يرد يوم القيامة لم يتمكن، لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه يومئذ وما لكم من نكير إنكار لذنوبكم. ما لكم من ملجأ، هذه جملة مبتدأ وخبر، قدم فيها الخبر على المبتدأ وأدخلت من الزائدة على المبتدأ من باب التوكيد، يعني ما لكم أي ملجأ من دون الله عز وجل. والملجأ بمعنى المعاذ، المعاذ أو الملاذ الذي يلوذ به الإنسان عن ما نزل به. وقوله يومئذ أي يومئذ يأتي ذلك اليوم. وما لكم من نكير، قال إنكار لذنوبكم، فكأنه فسر النكير بمصدر وهو الإنكار. فإن صح ما فسره به ما لكم من نكير فإنه يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهذا إنكار. فعلى تفسير المؤلف ما لكم من إنكار لذنوبكم يحتاج أن نجمع بينه وبين هذه الآية، والجواب أن نقول الجمع بينهما أنهم ينكرون أولا، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ظنا منهم أنهم إذا فعلوا ذلك نجوا كما نجا أهل التوحيد، ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وحينئذ يعترفون ويقرون. فيكون الإنكار أولا ثم الإقرار ثانيا، وتكون الآية هذه ما لكم من نكير أي باعتبار المآل، أي لا يمكنكم أن تنكروا. وقيل إن نكيرا بمعنى منكر كسميع بمعنى مسمع، والمعنى لا أحد ينكر ما نزل بكم ويدفعه عنكم، وهذا المعنى أصح وأنسب لسياق الآية. ما لكم من ملجأ وما لكم من منكر، يعني لا ملجأ تلجأون إليه ولا أحد يدافع عنكم وينكر ما نزل بكم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. في هذه الآية فوائد، منها وجوب الاستجابة إلى الله تعالى فورا لقول استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي. هذا اليوم الذي هدد الله به، هل له وقت محدد في عمر الإنسان بحيث يستطيع أن يؤخر التوبة والاستعتاب؟ الجواب لا، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، وإذا فاجأه الموت انقطع كل عمل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. فلا فرق بين قيام الساعة الكبرى وبين موت الإنسان من حيث انقطاع العمل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة رأفة الله تبارك وتعالى بعباده، حيث ينذرهم بعذابه قبل الوقوع، ولا شك أن هذا من رحمته ورأفته بهم، وإلا لتركهم يفعلون ما يشاءون حتى أنزل بهم العذاب. ومن فوائد هذه الآية أنه لا ملجأ يوم القيامة من الله عز وجل. في الدنيا يمكن أن يلوذ الإنسان بذي سلطة يستجير به، لكن في الآخرة لا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينكر ما نزل بأهل العذاب من العذاب لقوله مولوي، لا أحد ينكر ما نزل بهم من العذاب. نعم.
ثم قال الله عز وجل
فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
ثم قال عز وجل مسليا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أعرضوا، يعني عن الاستجابة، ولم يستجيبوا فلا لوم عليك، فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم. الجواب إن أعرضوا جواب الشرط فما أرسلناك عليهم حفيظا، المعنى إن أعرضوا فلا لوم عليك، لأنك لم ترسل عليهم حفيظا على أعمالهم ولا مسيطرا عليهم، إنما أرسلت للإبلاغ وقد حصل. فما أرسلناك عليهم حفيظا إن ما كيف إن ما أراد أن يفسر إن بمعنى ما، وإن تأتي نافية كما هنا، وتأتي زائدة، وتأتي شرطية، وتأتي مخففة من الثقيلة، فهنا جاءت نافية، والغالب أنها تكون نافية إذا أتى بعدها إثبات، مثل إن أنت إلا نذير، إن أنا إلا نذير وبشير وما أشبه ذلك، هذه تكون نافية بمعنى ما. تأتي شرطية مثل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وتأتي زائدة كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، هذه إن زائدة لأنها لو حذفت لاستقام الكلام، لو قيل بني غدانة ما أنتم ذهبا استقام الكلام، فهي زائدة وتأتي مخففة من الثقيلة، بمعنى أن تكون هي بمعنى إن ولكن خففت، وفي هذه الحال يكون اسمها ضمير الشان محذوفا والجملة التي بعدها تكون خبرا. هذه أربعة معاني لإن. إن ما أي بمعنى ما، عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ، وقد بلغ أو لا بلغ، بلغ البلاغ المبين وتعب في ذلك تعبا عظيما وأوذي في ذلك أذى عظيما، ومع ذلك فهو صابر محتسب، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن ما أصابه في ذات الله نعم فهو خير ورفعة. انتبه يا ولد، جاهد في الله حق جاهد وبلغ رسالة غاية البلاء وأوذي على ذلك، ولكنه صبر وكان يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت.
من فضلك اقلب الشريط.
قال المفسر وهذا قبل الأمر بالجهاد. إذن فالآية على كلام المؤلف منسوخة، والمؤلف ونحوه دائما إذا أتى مثل هذه الآية يقول هذه منسوخة، وهذا غلط، لأن النسخ ليس بالأمر الهين، ادعاء النسخ يعني أن المنسوخ باطل حكما زائل، وهذا صعب أن ترفع حكم آية أو حديث لمجرد وهم توهمته. لذلك لا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك المشين، أنه إذا عجز عن الجمع بين الآيات ذهب يقول إنها منسوخة. النسخ يحتاج إلى العلم بتأخر الناس، ويحتاج أيضا إلى تعذر إمكان الجمع، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. هل قوله إن عليك إلا البلاغ هل هو منسوخ؟ أجيبوا جماعة، أبدا، إلى آخر رمق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه البلاغ فلم ينسخ. والبلاغ لا ينافي أن يكون معه جهاد، لا ينافي أن يكون معه جهاد، ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله لم يفرض الجهاد إلا حين قويت الأمة الإسلامية، فلم يفرض الجهاد في مكة، وإنما فرضه في المدينة حين صار للأمة الإسلامية دولة مستقلة تستطيع أن تجاهد. فهذا من الحكمة، وهو ويعبر عنه أنه من باب التدرج في التشريع، ومن باب الحكمة في التشريع. إذن نقول إن قول المؤلف عفى الله عنه وغفر له إن هذا قبل أمر بالجهاد خطأ عظيم. نقول البلاغ واجب عليه حتى بعد الأمر بالجهاد، ولا يتنافيان، لا ينافي أن يكون عليه البلاغ وأن يكون مأمورا بالجهاد. إن عليك إلا البلاغ، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها، وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجنس سيئة بلاء بما قدمت أيديهم، أي قدموه، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها، فإن الإنسان كفور للنعمة. طيب، وإنا إذا أذقنا، معلوم أن الله تعالى واحد، فلماذا قال إنا؟ نقول للتعظيم، لإظهار العظمة والسلطة وقوة الملك. إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، يعني أوصلناها إليه حتى كأنها طعام ذاقه لا يشك فيه. وقوله منا لأن كل نعمة من بنا فإنها من الله، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. منا رحمة يقول نعمة كالغنى والصحة. والمثال هنا لا يعني الحصر لكنه مثال، الغنى نعمة، الصحة نعمة، الأولاد نعمة، الأمن نعمة، نعم الله لا تحصى كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذن ما ذكره المؤلف على سبيل إيش؟ التمثيل، والتمثيل لا يعطي الحصر. وقوله فرح بها، المراد بذلك فرح والبطر والأشر، لا الفرح بالنعمة مع اعتقاد أنها من عند الله، فإن هذا مأمور به أن يفرح الإنسان بنعم الله. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ومن أثار النعمة الفرح، الإنسان إذا رزقه الله مالا فرح، إذا عافاه الله بعد المرض فرح، إذا تزوج فرح، إذا ولد له فرح. ولكن الفرح نوعان: فرح أشر وبطر فهذا مذموم، وفرح بنعمة الله تعالى مع التزام شريعته فهذا ممدوح ولا بأس به. ولا ينبغي أن يكون الإنسان كالحمار لا يفرح بنعمة ولا يتألم بنقمة، بل يجب أن يكون الإنسان إنسانا منفعلا مع الحوادث، يفرح في موضع الفرح ويغتم في موضع الاغتمام. فرح بها وإن تصبهم سيئة، يقول المؤلف الضمير للإنسان باعتبار الجنس، أزال بذلك إشكالا، وهو أن الآية: وإنا إذا أذقنا الإنسان، والإنسان يا أخ أي نعم واحد ولا جماعة؟ واحد. كيف يقول وإن تصبهم فيعيد الضمير عليه جمعا؟ نعم، أجاب عن المؤلف بأن من رجب الإنسان الجنس، فيشمل كل إنسان، ويصح أن يقول أن يقول وإن تصبهم سيئة ضد رحمة، ولهذا فسرها المؤلف بالبلاء: بما قدمت أيديهم، أي بما قدموا من إيش؟ من المعاصي. وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها. لو أنك فكرت أيما أكثر عملا، الأيدي أو الأرجل؟ تأمل يا جماعة. طيب مشيك من بيتك إلى المسجد كم خطوة، كم حركة؟ نعم، والرجل ما تحركت؟ لو ما تحركت الرجل ما مشيت. فيقال إن حركة الرجل في جنس واحد وهو المشي، لكن حركة اليد ما أكثر أنواعها فضلا عن أفرادها. فالأعمال حقيقة إنما تزاول باليد، لأنها أكثر من أي عضو في البدن مزاولة للأعمال. حتى لو قال قائل: اللسان أكثر من اليد، من يحصي كلمات اللسان؟ نجيب عن هذا بما أجبنا عن المشي، لأنها من جنس واحد. لكن اليد تبطش، تضرب، تكتب، تمحو، يعني ما تحصى أنواعه. فلذلك عبر بالأيدي عن النفس. ومن ذلك قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. انتبه لهذا: مما خلقت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما. المراد عجيب مما عملنا، المراد مما عملنا، لكن اللغة العربية واسعة تعبر بالأيدي عن النفس. ومن ثم نعلم أنه لا سواء بين خلق آدم بيد الله وبين عمل أيدي الله سبحانه وتعالى في الإبل ونحوها. قال: فإن الإنسان كفور. أعاد الإفراد بعد أن جاء الجمع. وإنا إذا أذقنا الإنسان، هذا ابتدأ بالمفرد، فإن الإنسان ختمها بالمفرد، من أجل أن يشمل الإنسان مجتمعا أو منفردا فهذه حال. ولكن من المراد بالإنسان هنا؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الكافر، أن المراد بذلك الكافر، لأنه هو الذي ينطبق عليه فرح البطر والأشر والكفر إذا أصيب بسوء. في هذه الآية فوائد، منها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أعرضوا عن إجابتهم بقوله فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن فوائده، من فوائد الآية أنها تسلية للدعاة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الداعي عليه إيش؟ عليه البلاغ، وليس عليه أن يهدي الناس، ولا يمكن ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه رأى الرجل وليس مع رأى النبي وليس معه أحد، فكيف نغضب إذا دعونا إلى الله ولم يستجب لنا أحد؟ إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء لا يستجاب لهم، كيف بنا نحن؟ ولهذا نرى بعض الدعاة إذا لم يجد مجيبا استحسر وترك الدعوة، هذا غلط، لا يجوز أبدا أن تيأس من رحمة الله. أدعو ثم أدعو ثم أدعو حتى لو أوذيت بدل أن يستجاب لك، فلا تيأس. طيب، إذن في هذه الآية تسلية لمن؟ للدعاة إلى الله عز وجل، كما أن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت إنما عليك البلاغ، وما أجل أن تقوم بما عليك من البلاغ، أما أن الناس يهتدون فلا. هذه واحدة. ثانيا، بعض الناس يريد أن يهتدي الناس بين عشية وضحاها، وهذا غلط، هذا لا يمكن، خلاف سنة الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله إلى التوحيد فقط، وفي الآخر إلى الصلاة، ومع ذلك لم يستجب أكثرهم، لم يستجب ملأهم، حتى ألجأوه إلى إيش؟ إلى أن يهاجر ويدع بلده. فكيف بك أنت تعيش في قوم أفسدهم الاستعمار العسكري والفكري والخلقي، تريد أن يهتدوا بين عشية وضحاها؟ من أنت حتى تريد خلاف سنة الله عز وجل؟ اصبر وبالتدريج، ولا حرج عليك فيما أرى أن تعامل الناس بالتدريج، لا حرج، ما دام المقصود الإصلاح فاصبر على بعض المعاصي ودرج الناس عليهم. يعني مثلا لو أن الإنسان حذر الناس من شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس، فقال له الشارب أنا ما أستطيع، قال ما في معنى، كل يوم اشرب 10 لمدة أسبوع، ثم 8 لمدة أسبوع، حتى يتقاصر إلى آخر النهاية، هل هذا جائز أو لا؟ هذا جائز، لأن الآن لم أقره على شرب الدخان، أقررته على بعض المفسدة من أجل أن أتوصل إلى زوال المفسدة نهائيا. وهذا من العلاج ومن الدعوة بالحكمة. وهذا كما أنه في الأمراض المعنوية الدينية، فهو أيضا في الأمراض البدنية، الطبيب يعالج المريض شيئا فشيئا، ويصبر على ما به من مرض شيئا فشيئا، ولا يعطيه الدواء كاملا للحظة واحدة، كما فعل البدوي لما أعطوه نفلجين وقالوا خذ هذا كل 6 ساعات واحد، استبطأ الأمر وقال هذا يخليه كل 6 ساعات واحدة أبلع الجميع، فبلع الجميع فقضي عليه. نعم، استعجل الأمر هلك، اصبر، عالج الشيء بالتي أحسن، المهم أن تكون عازما على إزالتها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حفيظا على الأمة، لا في حياته ولا بعد مماته، وعلى هذا فلا يستغاث به بعد موته، ولا يطلب منه الهداية، وإنما الهداية من عند الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإبلاغ، ولم يبين الله تعالى الوسيلة للإبلاغ، فنقول كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فيما سبق الإبلاغ محصور، يبلغ الإنسان إلى بلده ومن يفد إليها من الناس. الآن يمكن أن يبلغ إيش؟ أن يبلغ العالم كله، أن يبلغ العالم كله. وحينئذ نسأل، لو أن شخصا أمكنه أن يجعل له صفحة في الأنترنت أيجوز أن يفعل؟ حمد يجوز؟ أنترنت فيها أغاني وفيها بلاوي، شو له حمد؟
لا دخل له في ذلك؟
إيه؟ طيب إلا صار قبله أغنية وبعده أغنية
لا يضره عمل عام.
عجيب، لو أن اللي قبله أغنية يفتتح بالأغاني ويختتم بالأغاني
ليس له ذلك.
إذن لا يبلغ حتى لو قبله أغنية وبعده أغنية. ما تقولوا في قولي صحيح؟ لأن الأغنية قبل أو بعد ليست من فعلي، هذا من فعل من يتصرف في هذه المحطة. لكن لا يجوز أن نترك الدعوة للحق لأن في هذه الإذاعة مثلا أو المحطة يعني فيها سيئا، هذا غير صحيح ونظرية قاصرة. زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق، ولا يضر كذا إذا دخلوا فيها أشياء منكرة. بعض الناس مثلا يقول لنا أو لغيره، لا تدخلون الإنترنت، لا تدخلون فيها. كيف تدخلون فيها وفي الأغاني وفيها البلاء وفيها؟ ما يصير. أيما أولى أن ندخل في هذا المضمار لعل الله يهدي نبينا واحدا من الناس، أو أن ندع المجال لأهل الشر؟ نعم، الأول بلا شك، الأول أحسن. ومثل ذلك ما يقال في الانتخابات إذا كان البلد مبني على الانتخابات، يقول بعض الناس لا تنتخب يا جماعة، ما أرشح واحد من الخير. قال لا، لأن الانتخابات فيها بلاء، فيها رشاوي، فيها أهواء. طيب إذا كان فيها رشاوي وأهواء، أنا لن أدخل في الرشاوي والأهواء، ولكن أدخل في ترشيح رجل أعرف أنه فيه خير. قالوا إذا رشحت واحد بيجي 100 فاسق. طيب إذا كان 100 فاسق ليس معهم مستقيم، أو 100 فاسق معهم مستقيم، الثاني أحسن. وإذا قالوا إن هذا لا يجدي ولا ينفع، 1% ما في فائدة، نقول لا بد أن يكون فيها فائدة، فيه فائدة. إذا أخلص النية لله لا بد أن يؤثر، لأن الكلمة لله ليست تؤثر لأن فلانا تكلم بها، لكن تؤثر لأنها كلمة الله. واسمع إلى قول الله تعالى: جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وبعده وكلمة الله هي العليا، ولا وكلمة الله؟ نعم، بالرفع، لأنه لو قال وكلمة الله دخلت في المفعول به، يعني وجعل كلمة الله، وكلمة الله هي العليا بجعله وبغير جعله. ولهذا تبين الآن أن قوله وكلمة الله هي العليا لها موقع عظيم جدا، يعني أن كلمة الله هي العليا مهما جاءت هي العليا. ولا يخفى عليكم ما يتكرر في قصة موسى مع السحرة وفرعون لما اجتمعوا، وكان موسى واثقا برسول الله عز وجل، ولهذا لما قالوا اجعل لنا موعدا جعل لهم موعد في وسط الليل في حجرة مظلمة. عجيب يا جماعة، لا، متى؟ في وضح النار، وفي يوم الزينة، يوم العيد، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. شيء عجيب، جاء السحرة وجمع فرعون كيده، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقال موسى كلمة واحدة، قال ويلكم، كمل يا عبد الله، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ما الذي حصل من هذه الكلمة؟ اسمع: فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ألف تدل على الترتيب والتعقيب والسببية. فتنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس فلا تحدث عن الفشل، حدث ما شئت ولا حرج. تنازعوا أمرهم بينهم ففشلوا وفي النهاية أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا يكيدون لموسى صاروا مع موسى وهددوا بالقتل والصلب ولكن أبوا، قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، مثل ما نقول نحن سوى لسبي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. الإيمان إذا دخل القلب فلا تسأل عن الحزم والعزم والقوة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، والذي لا يموت اليوم يموت غدا. فالمهم أني أقول إن بعض الناس إذا رأى الموقف غلب فيه الشر استحسر وتخلى، وهذا غلط. خذ غمار القوم، والنصر للحق، النصر للحق. أنا ما دخلت مع هؤلاء لأوافقهم على باطلهم، سأدافع عن الحق الذي أعتقده مهما أمكن. ثم إنه من الحكمة أن يفتت القوم المجتمعون، يفتت يعني يؤخذ واحدا واحدا ويتكلم مع كل واحد ويقال يا فلان إيش فائدك من هذا، هذا إثم عليك، هذا سوء في الدنيا والآخرة، كما فعلت قريش في نقد الصحيفة الذين تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم، والقصة مشهورة. صار أحد المعارضين لهذه الصحيفة يأتي كبراءهم، كبراء الذين وقعوا، ويقول لهم، يأتيهم على واحد واحد يقول كذا وكذا وكذا حتى تفتت. وهذه من السياسة، لأنك إذا فتتت المجتمعين إيش زالت قوتهم وزال سلطانهم وحصلت على الخير. ومن فوائدها أيضا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم إذا أصابته رحمة من الله فرح بها فرح أشر وبطر، وقسم آخر إذا أصابته رحمة الله تعالى فإنه يستعملها في طاعة الله. وهذا من غير يستفاد من غير هذه الآية، ومنها التحذير من الفرح بنعمة الله إذا كان فرح أشر وبطر، وأما إذا كان فرح استبشار وسرور وقيام بطاعة الله فإنه يمدح. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يصيب الإنسان من سيئة فإنما هو بسبب عمله، لقوله بما كسبت أيديهم. ومن فوائدها التعبير بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثير كبير، لقوله بما كسبت أيديهم. ومن فوائدها أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السيئة كفر، بمعنى أيس من رحمة الله، أيس من رحمة الله تعالى أن يصرف عنه هذه السيئة. وأما المؤمن فإنه لا ييأس، بل يصبر وينتظر الفرج، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم يا فؤاد. إيش؟
بعض الناس يعتذر عن صلاة
جميع صلاة الخلف، يعتذر عنها إيش؟
عن فعلها يعني.
إي نعم. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما أتوا إليه واشترطوا أن لا يصلوا الصلوات الخمس، فوافقهم على هذا وقال إنهم إذا أسلموا صلوا. نعم.
إيه؟ يقسم شيخ المجتمعات إلى أقسام، أنا يقول المجتمع المكي والمجتمع المدني والمجتمع الحبشي، وينزل على كل مجتمع آيات نزلت في الصحابة في ذاك الفرق، فهل هذا يعني
مثل إيش؟
الذي لهم سلطة أو دولة؟
هو لا شك هذا ما هو علشان القوم حبشيين أو مكيين أو مدنيين، هذا قاعدة عامة، يعني تنزل الآيات التي نزلت مثلا في مكة على من كان في أهل، من كان مثل أهل مكة كما نزلت فيه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي هذه؟ نعم، هذه ما هي صيغة مبالغة، هذه صفة مشبهة، يعني من يكون من صفة الكفر. نعم.
قوله تعالى وإن إذا، من يقول يا شيخ
أن ضمير
متكلم إذا كان الله
سبحانه
متكلم به جمعا، كان هذا متشابه القرآن
فيرد إلى هذا صحيح؟ هذا ما قاله إلا النصارى. تعرف النصارى يقول إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، الدليل قال هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي الموتى، فجمع الله تعالى الضمير في الآيات الشرعية إنا نحن نزلنا الذكر، وفي الآيات الكونية إن نحن نحيي الموتى. إذن الله متعدد، وهو لا شبهة فيه عند المسلمين إطلاقا. المراد التعظيم وإظهار العظمة والسلطان والقوة والقدرة.
ثم قال الله عز وجل
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض. الجملة خبرية، خبرها مقدم، وفراس يعرف نعم يراد به الحصر، لأن القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والاختصاص. إذن لله لا لغيره ملك السماوات والأرض، أي خلقا وتدبيرا، فالله تعالى مالك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، ولهذا قال يخلق ما يشاء. وقوله يخلق ما يشاء، ما هذه موصولة، ويعبر عنها غالبا لما لا يعقل، وكان التعبير بما ليعم الأعيان والأوصاف، لأنه إذا قصدت الأوصاف عبر بما ولو كان لعاقل. انظر إلى قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن النساء من العقلاء، لكن لما كانت المرأة إنما تنكح من أجل صفاتها لا لعينها قال انكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا يخلق ما يشاء، نقول عبر بما لأن المقصود بذلك الأعيان والأوصاف. أما الأعيان فلو سئلنا أيما أكثر، العاقل أو غير العاقل؟ على الأرض غير العاقل، لكن في السماء لا، السماء أوسع من الأرض، وما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك، فيكون العاقل باعتبار الجميع أكثر، لكن باعتبار ما في الأرض الأخ أيهما أكثر؟ غير العاقل. طيب، كذلك أيضا إذا اعتبرنا الأوصاف فالأوصاف تشمل العقلاء وغيرهم، فلهذا عبر بما. يخلق ما شاء أي يوجده بعد العدم، ولكن الخلق ليس مجرد إيجاد، بل هو خلق عن تقدير. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء، هذا من جملة خلقه أيضا، يهب لمن يشاء إناثا. الهبة هي التبرع بالشيء مجانا، ووصف الله تعالى الأولاد بالهبة لأنه لا طاقة للإنسان في إيجادهم، بل هو مجرد فضل من الله عز وجل. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا. قوله من الأولاد كيف تتلاءم مع قوله إناثا؟ لأن الأولاد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولم يقل ذكورا بل أتى بأل المعرفة الدالة على شرف مدخولها، فإن الذكور عند الناس أشرف من الإناث، ولكن مع هذا جبر نقصهن بتقديم ذكرهن على الذكور، أو يقال إن الله قدم الإناث لأن إرادة الإنسان أن يكون أولاده ذكورا، فقدم الإناث إشارة إلى أن الأمر إلى الله وحده لا إلى ما يريد الإنسان ويهواه. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، قال أن يجعلهم، والصواب يصنفهم، لأن التزويج بمعنى التصنيف، كما قال الله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، فمعنى يزوجهم أن يصنفهم فيجعلهم صنفين ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له، فلا يلد باعتبار الأنثى ولا يولد له باعتبار الذكر. فهذه أربعة أصناف: الأول أن يهب لمن يشاء إناثا، الثاني أن يهب ذكورا، الثالث أن يهب ذكورا وإناثا، الرابع أن يجعل الإنسان عقيما لا ذكور ولا إناث، ذلك لأن الأمر أمر الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يخلق شيئا من هذا، فلله وحده هو الخالق. قال ذكران ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، عليم بما يخلق، قدير على ما يخلق، فهو يعلم ما يخلق عز وجل، وقدير على أن يخلق ما أراد. في الآية الكريمة عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض، لقوله لله ملك السماوات والأرض، ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تبارك وتعالى بذلك. من أين نأخذ الاختصاص؟ غلط، إلا إذا كنت لم تفهم السؤال، والسؤال اختصاص الله تعالى بملك السماوات والأرض. ها؟ وجه ذلك أن الله قدم الخبر، والخبر حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل إذا قلتم إن ملك الله، إن ملك السماوات والأرض خاص بالله، أليس الإنسان له ملك؟ طيب، قال الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فللإنسان ملك، فكيف الجمع بين قولنا إن ملك السماوات والأرض خاص بالله وإثبات الملكية لغير الله؟ الجواب: ملك الله تبارك وتعالى تام شامل، ففيه شمول التصرف وفيه شمول المكان، بمعنى أن ملك الله تعالى تام من كل وجه، عام من كل وجه. ملك الإنسان قاصر، لا من جهة العموم المكاني ولا من جهة العموم عموم التصرف، فكلنا نملك، لكن ملكنا إيش؟ محدود. أنا أملك حقيبة ولا أملك حقيبة أخرى لغيري، فهو محدود. ثانيا ناقص، ملك ناقص، لا يمكنني أن أتصرف في ملكي كما أشاء، صحيح؟ لا يمكن أن أتصرف في ملكي كما أشاء، صحيح؟ صحيح. لا يمكن أن أضيعه، لأننا منهي عن إضاعة المال. لا يمكن أن أعذبه إذا كان حيوانا، لأني منهي عن ذلك. لا يمكن أن آكل من ملكي ما شئت، وأدع ما شئت. فالحيوان المحرم لا يجوز أن أكله ولو كان ملكي. المهم أن ملك الإنسان محدود وثانيا ناقص، محدود لا يشمل كل شيء، ناقص لا يملك كل تصرف. من فوائد الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء من الأعيان والأوصاف على أي كيفية وعلى أي صفة. ولهذا انظر إلى مخلوقات الله، هل هي واحدة؟ عجيب، لا ليست واحدة، تختلف اختلافا عظيما كبيرا، في الشكل، في الأيدي، في الأرجل، في الغذاء، في كل شيء. فالله تعالى يخلق ما شاء، لكن يعلم أن الله تعالى هدى كل مخلوق لما خلق له. قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه اللائق به، ثم هدى، أي هدى كل مخلوق لما خلق له. ولذلك تجد هذا المخلوق لا يأكل من هذا النوع من العشب، والمخلوق الآخر يأكل منه. تجد هذا المخلوق لا يسكن هذا النوع من الأرض ويسكن أرضا أخرى، ومخلوق آخر بضده. الرمل مثلا لا يسكنه النمل لأنه لا يملك الجحور، لكن يسكنه الحشرات أو الزواحف التي تندس في الرمل، لأن هناك زواحف صغيرة تندس في الرمل اندساسا تشاهدها كأنما يغوص السابح في الماء وليس لها جحور. هناك أشياء ما تسكن هذا النوع من الأرض، بل تسكن أرضا صلبة حتى تبني لها الجحور. أشياء غريبة في مخلوقات الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل، لقوله يهب لمن يشاء ويهب ويهب. والهبة هي العطية بلا عوض. فما هو العوض الذي علينا بالنسبة إلى هذه النعم؟ هو الشكر. وهنا سؤال، هل يجوز أن تسمي ابنك أو بنتك هبة الله؟ نعم يجوز، يجوز. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في السقط، السقط إذا سقط يعني الحمل إذا سقط بعد أن تنفخ فيه الروح، فسمي ولو مات في الحال سمه. فإذا جهلت أنه ذكر أم أنثى فسمه من يصلح لهما بأن تقول هذا هبة الله، تسميه هبة الله. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد، بقوله يهب لمن يشاء، فجعل الأمر راجعا إلى مشيئته تبارك وتعالى. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس إذا أتاه إناث متتابعات، فإن بعض الناس إذا أتاه إناث متتابعات أيس وقال لن يولد لي ذكر، وهذا غلط. فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. ومن فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث خلق من هذه النطفة وهي واحدة، خلق منها ذكورا خلصا وإناثا خلصا، والثالث أصنافا ذكورا وإناثا، مع أن الماء واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن العقم يعتبر نقصا بالنسبة لمن يولد له، لقوله ويجعل من يشاء عقيما، بعد أن ذكر أن الأولاد هبة، فيكون العقيم موهوبا له أو لا؟ نعم لا، إذن هذا نقص. ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو تبين زوج المرأة عقيما فلها الفسخ، فسخ النكاح. يعني لو أن أحدا تزوج امرأة وهو لا يعلم عن نفسه ثم تبين أنه عقيم فلها أن تفسخ، إما بنفسها تشهد اثنين تقول إني فسخت نكاحي من فلان، أو بالقاضي تذهب وزوجها إلى القاضي فيفسخ النكاح، وهذا حق لها. فإن قال الزوج أنا ليس في عيب، إنه يقدر على الوطي وإنه مستقيم خلقا ودينا، ليش تفسخونها مني؟ ماذا نقول؟ نقول لأن العقمة عيب، والمرأة لها حق في الأولاد، ولذلك يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، لأنه إذا عزل عنها حرمها من الأولاد إلا أن تأذن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما العليم والقدير. ومن فوائدها أيضا إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة. العليم دل على إيش؟ والقدير على القدرة. وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة أو أكثر، وليست كل صفة يشتق منها اسم. انتبه، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن إيش؟ لصفة أو أكثر، ولا يشتق من كل صفة اسم لله. وبه نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله تعالى يخلق ما يشاء، لا أحد يجبره على أن يخلق أنثى أو ذكرا، بل له عز وجل المشيئة التامة في خلقه. واعلم أنه كلما ذكرت المشيئة لله عز وجل فإنها مقرونة بالحكمة. انتبه لهذه النقطة، يعني أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة، بل هي مقرونة بالحكمة. والدليل على هذا حمل قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أكمل إن الله كان عليما حكيما، عليما حكيما، بعد أن قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فعلم من هذا أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته، وأنه لا يشاء شيئا مشيئة مجردة، بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة. وهذا في كل نص يأتيك فيه ذكر المشيئة لله فاعلم أنها مقرونة بالحكمة. ثم قال عز وجل لما ذكر خلقه سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق له المشيئة المطلقة، ذكر شيئا آخر وهو الشرع. لو تأملت الآيات القرآنية لوجدت أن الله تعالى يذكر الشرع قبل القدر. اقرأ الرحمن علم القرآن، بعدها خلق الإنسان، فبدأ بالشرع علم القرآن خلق الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فبدأ بالقراءة. وهكذا تجد هذه القاعدة مضطردة إلا أن يكون هناك سبب لتقديم الخلق على الشرع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه.